أوضاع الشعب المعيشية. ربط رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مستقبل التعامل مع السلطة الانتقالية في سوريا بالتعاون في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا الملاصقة لمرتفعات الجولان المحتلة. حول ردود الفعل الإسرائيلية إزاء تواجد أحمد الشرع في البيت الأبيض والاشتراطات التي وضعها نتنياهو للتعامل مع الأخير، نستمع إلى ما يقوله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة.
عندما دخل البيت الأبيض جن جنونهم، فقالوا كيف يستقبلون هذا الرجل الذي كان منصبه عالي في القاعدة على سبيل المثال، وكان اسمه في قائمة المطلوبين للأمن الأمريكي، وكأن البيت الأبيض حكرا عليهم. ولذلك جن جنونهم من دخولهم للبيت الأبيض، وبخاصة عندما قدم له ترامب هدية العطور وعطره من عطوره الخاص إلى آخره. فجن جنون الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الإسرائيلي لا وجود له بالشرق الأوسط بدون المظلة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. أما مطالبه من سوريا هي لا تختلف عن مطالبه من غزة، يريد منطقة عازلة، يريد رعاية الإخوة الدروز، ويريد التدخل بكل الأراضي السورية، وكأنه لا يريد بحدود دويلته التي أقرت في هيئة الأمم المتحدة بأن هذه الدويلة فقط من فلسطين، 53% فقط من مساحة فلسطين الانتدابية، ولكن يريد الجولان، ويريد خطوط عازلة، ويريد مناطق مراقبة تماما مثل ما يفعل الآن في لبنان، وتماما كما يريد أن يفعل ذلك في غزة. هذا أبعد ما يكون عن الجبهة السورية، لأن الجبهة السورية فيها من المقومات أكثر بكثير من غزة. فإذا فشل في غزة فكيف سينجح في الجولان؟ ولذلك فكرة نزع السلاح وأن يدجج هو بالسلاح فكرة واضحة، لأنه لا يثق بما هو قائم عليه. دولة إسرائيل لا تريد إلا نزع أسلحة كل الدول المحيطة بدولة إسرائيل، فضلا على أنها تريد نزع الأسلحة في إيران، وبخاصة السلاح النووي والصواريخ الباليستية. على كل حال، هذه المطالب تثبت أن دولة إسرائيل ليست دولة، وإنما هي محمية أمريكية بامتياز. ولولا الكهرباء الأمريكية والفيتو الأمريكي والسلاح الأمريكي لما صمدت دولة إسرائيل لغاية الآن بالرغم من الضعف في الجانب العربي.
قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن العدو الصهيوني يواصل استهدافاته شبه اليومية للبنان بدعم ومشاركة أمريكية، مؤكدا أن المدخل لمناقشة أمن لبنان هو تطبيق وقف إطلاق النار. بدوره دعا السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة الدولة اللبنانية إلى القيام بالدور المطلوب منها لحماية مواطنيها ومقدراتها. من جانبه دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أبناء الشعب للوحدة الوطنية بوجه المخطط الإسرائيلي، كما جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الدعوة إلى مواجهة الأخطار المصرية التي تواجه لبنان. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائري ضد قوات الدعم السريع. وعلى الصعيد الدولي، قالت مفوضية الشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. للمزيد عن مستجدات الشأن السوداني في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها هذا البلد الإسلامي، تابعوا هذا التقرير.
بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في الفاشر للتحقيق في الفضائع والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع يشكلها مجلس حقوق الإنسان. قرار اعتمده الأعضاء بالإجماع في إشارة قوية إلى موقف دولي يرى أن ما يجري في السودان تجاوز حدود الاحتمال. ويحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمتابعة الدقيقة، مؤكدا أن العدالة ستطال جميع المسؤولين عن العنف الذي وصفه بأنه وصمة على جبين المجتمع الدولي.
يقوم مكتبنا بجمع الأدلة على الانتهاكات تمهيدا لاستخدامها في الإجراءات القانونية. لقد تم إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يفر إليها المدنيون مع استعداد لإرسال المزيد. حذرنا مرارا من الحصار الذي خنق السكان، كما نبهنا إلى مخاطر المجاعة وإلى أن سقوط المدينة سيؤدي إلى حمام دم.
ويأتي التحرك الدولي بينما تشهد الفاشر أسوأ موجة عنف منذ سقوطها في يد قوات الدعم السريع في 26 من أكتوبر، وسط روايات عن قتل جماعي واغتصاب وتعذيب وجثث مكدسة في الشوارع. من جهته هاجم ممثل السودان حسن حامد حسن ما اعتبره مساواة غير مقبولة بين جيش وطني وميليشيا متمردة، مؤكدا أن هذا النهج الأممي شجع قوات الدعم السريع على ازدراء القانون الدولي، ودعا المجلس للتحقيق أيضا في الدعم الخارجي الذي قال إن الإمارات تقف وراءه، وهو ما نفته أبوظبي بشدة.
إن الذي يجري في السودان هو حرب وجودية تستهدف إبادة مكونات بعينها وإحلالها بمكونات بديلة، ليس سوى ذلك ولا أغل من ذلك. وقد شاهدتم كيف أن القتل في الفاشر تم ويتم على أساس العرق بل واللون لمجموعات سكانية محددة، فما هي الإبادة الجماعية إن لم تكن تلك هي؟
وفي مواقف إقليمية دعت إيران المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الانتهاكات، محذرة من مجاعة واسعة وتشريد متصاعد في السودان بفعل التدخلات الخارجية. كما أدانت الكويت انتهاكات الدعم السريع في الفاشر، مؤكدة ضرورة صون حماية المدنيين وفق القانون الدولي. وفي الداخل السوداني دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان جميع السودانيين إلى المشاركة في المعركة من كل من يستطيع حمل السلاح، وحثهم على التقدم.
أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. كما نسف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة تلقيه نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة منذ صباح اليوم بعد تضرر خيامهم وانغمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الأسر تعاني ظروفا إنسانية صعبة جدا، مطالبا بالإسراع في إدخال البيوت والكرفانات والخيام لها من أجل المساعدة في الحد من المعاناة، ولا سيما مع بداية موسم الشتاء. وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي الإنساني وخصوصا الدول الراعية للاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي. يدرس كنيسة الاحتلال مشروع قانون يدعو لتطبيق القانون الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في محاولة لفرض سيطرة الاحتلال عليه. للمزيد عن مجريات الأحداث في الضفة الغربية المحتلة نتوقف والتقرير التالي.
أراضي الضفة الغربية كالجبن السويسري مقطعة الأوصال وسط تنامي خطط التهويد. انتهاكات متواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية في الضفة كان آخرها تقديم عضو الكنيسة تسيفي سوكوت مشروع قانون يدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي والاختصاص والإدارة على كامل الحرم الإبراهيمي في الخليل. وينص الاقتراح على نقل كامل مساحة الحرم بما في ذلك قاعة إسحاق إلى سلطة مجلس كريات 4 بالإضافة إلى تشغيلها من قبل المجلس الديني المحلي. كما يقترح إنشاء إدارة مخصصة تتولى تجديد الموقع والوصول إليه وصيانته المستمرة، على أن تنقل الميزانية المخصصة إلى مجلس المستوطنات، ويهدف القانون بذلك إلى إزالة القيود المفروضة على دخول المستوطنين. وضمن حلقة الهجمات المتزايدة، كان مستوطنون قد أضرموا النار في مسجد الحاج حميدة في سلفية شمال الضفة، وخطوا عليه شعارات مسيئة ليدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحراق المسجد، داعيا إلى محاسبة المتورطين بالحادث.
نحن منزعجون بشدة من هجمات المستوطنين الذين أشعلوا النار طوال الليل في مسجد بالضفة الغربية. مثل هذه الهجمات على أماكن العبادة غير مقبولة على الإطلاق.
وفي ظل مشاريع الاحتلال المتلاحقة لابتلاع الأراضي الفلسطينية، طرحت سلطات الاحتلال مخططات بناء أكثر من 26,000 وحدة استيطانية جديدة، وذلك على مساحة تزيد عن 30,000 دنم من الأراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، بعد أن كشف بيان أممي عن تهجير أكثر من 1,500 فلسطيني في الضفة منذ مطلع العام بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح وتصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين، وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التهجير الدائم للفلسطينيين بجريمة حرب، مؤكدا أن ادعاء حكومة الاحتلال السيادة على الضفة وضم أجزاء منها يشكلان خرقا للقانون الدولي. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.
قالت حماس إن وضع النازحين المأساوي بسبب المنخفض الجوي يؤكد الحاجة الملحة للإغاثة والإيواء، مشيرة إلى أن الاحتلال يماطل في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والكرفانات إلى قطاع غزة. ودعت الحركة الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، كما ودعت حماس ضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال المجرم في القطاع. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة تتقاطع فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي مع سياسات الإفلات من العقاب. وقال المكتب إن الحرمان والمرض والعزل سياسة موحدة تتجاوز الأفراد إلى كيان جماعي مستهدف، مشيرا إلى أن الإهمال الطبي في سجون الاحتلال أصبح أداة قتل بطيء يمارس بتخطيط مسبق وسط غياب أي مساءلة دولية. أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية تحمل اسم الرمح الجنوبي، وهي حملة تقول واشنطن إنها تستهدف تجار المخدرات في خطوة أثارت قلقا إقليميا ودوليا من احتمال تحولها لغطاء لعمل عسكري مباشر ضد فنزويلا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
رغم الصورة التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن نفسه كزعيم أنهى 7 حروب وفتح باب السلام، تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم تقود واحدة من أكثر العمليات العسكرية إثارة للجدل في محيطها القريب. فقد أطلقت واشنطن حملة الرمح الجنوبي في البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية في خطوة تتجاوز مجرد ملاحقة شبكات التهريب، لتفتح الباب أمام أسئلة واسعة حول احتمال تحولها إلى غطاء لعمل عسكري مباشر ضد فنزويلا. وزير الحرب الأمريكي قال أن العملية تهدف إلى الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الضربات تستهدف القوارب المشتبه بها في استخدامها لتهريب المخدرات. وبحسب بيانات البنتاغون، نفذت القوات الأمريكية نحو 20 غارة بحرية خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى مقتل 76 شخصا على الأقل. ثم أعلنت لاحقا أن حصيلة الضربات الجديدة خلال هذا الأسبوع فقد بلغت 4 قتلى، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 79 قتيلا. إضافة إلى إصابة شخصين. وتؤكد واشنطن أن القوارب مرتبطة بعمليات تهريب المخدرات، لكنها لم تقدم أدلة واضحة حتى الآن. وفي هذا السياق خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر التلفزيون الرسمي ليتهم واشنطن باختلاق روايات جديدة لتبرير اعتداءاتها، مؤكدا أن الإمبريالية تحاول إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة لتأليب الرأي العام وفتح الباب أمام عمليات عدائية في المنطقة.
الآن يقوم الإمبرياليون باختراع رواية أكثر غرابة. بما أنهم لا يستطيعون القول إن مادورو يمتلك أسلحة دمار شامل، وبما أنهم لا يستطيعون الادعاء بأن لدينا أسلحة بيولوجية أو كيميائية مخفية، فإنهم يخترعون رواية غريبة، رواية زائفة لدرجة أنها تنهار ولا يصدقها أحد، بدءا من شعب الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الدولي أبدت دول عدة في مجموعة السبع قلقها من التصعيد العسكري الأمريكي، محذرة من تجاهل القانون الدولي في العمليات الجارية. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فدافع عن شرعية الضربات قائلا إن لا أحد يملك الحق في إملاء كيفية دفاع الولايات المتحدة عن أمنها القومي. وبينما تصر واشنطن على المضي في حملتها، تؤكد فنزويلا حقها في الدفاع عن سيادتها، ما يرفع من منسوب التوتر ويبقي احتمالات الانزلاق قائمة إلى مواجهة أوسع.
وصلنا إلى ختام حصاد المساء، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق إنجازا قيما ومصدرا لتعزيز عظمة شعبه. شهيدة وغارات إسرائيلية على غزة وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة. شكرا لكم متابعة، تقبلوا تحياتي خالد عبد الله، والسلام عليكم.
مع الشهداء
أربعة عشر عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2:00، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته وأجى والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصاوب اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف قلت لهم أجهان، قال والله حولوه على الشفا، إصابته في صدره ومخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفاء، جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوك، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابن محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطر. نزلنا على الشفاء، كان في دكتور بعرفني، قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. قلنا لله قلنا له يا رجل وين ابني؟ بدي أشوفه والله. قال والله في العناية. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. وقال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. مرقت عليه. الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في أخوته في والديات. مرقت عليه على العناية. لحد ما مرقت إلا الولد بفتح عينيه فيا هيك. قال الدكاترة الحقوا القلب اشتغل تاني. طلعوا على غرفة العمليات. قال لو سمحت القلب اشتغل. تعالنا على غرفة العمليات. طلعوا على العمليات. قال بدنا 10 وحدات دم. جبنا له 10 وحدات دم. أخذ 6 وحدات من الدم. تقريبا نص ساعة بعد نص ساعة عاود اللهم بقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان إنه يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا. بس الأقل من 14 سنة.
نعم.
حتى لو وقف قبال الجندي بس الأقل من 14 سنة إيش بدي يسوي؟ لا في ايده برودة، لا في ايده حجر، ما كانش في ايده، فيش في ايده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر. والعالم كله بفهم إنه لا شك الخطر، طفل بريء، طفل حبيب ربه. إيش بدي يسوي له لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه، الطفل القدوة لأخوته كان، لجيرانه، لأخواته، جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح صحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح. والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، إخوته.
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير. سبحان الله العلي العظيم. سبحان
نعم.
الله العلي العظيم.
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من
من
العائلة المهجرة؟
لا من غزة. نعم. من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذه بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم تعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم. وهذه بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن نعم. الفلسطينيين مقتنعين إنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي هو بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى. وفرج لي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى مقلها. بقول لي يابا أنت يعني ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياها، هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك. نعم. الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم انك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد احمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة ارضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا اصحاب، شيلوه يا احبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الارض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا،
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب. تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة الذي.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 14 سنة اهتميت فيها وقت قليل يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للبوديس، بكتب يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة يعني القضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم. طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طالما أن أنا طورت الأداء اللي عندي، أنا أخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة، فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بعيشها، فهذا إشي مهم. يعني إذا كان الشعر بشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لأهلام بلدتي الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات، في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي، كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية، ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم شاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم، وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة.
نعم.
فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية بعنوان عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم، ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك، إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلق سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي،
يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس،
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي فأنت ترى أن أوافق.
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجنة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط، بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى وخفف عنك يا غليني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟ لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله. إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟ قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع. كيف؟ أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة. مرني يا أخي. اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيد حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن نور السعادة جاهدا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب، وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. السبب أن الأسرى الذين كان يؤتى بهم من الحروب بين المسلمين وبين المشركين، يعني مثلا في واقعة بدر جابوا أسرى، وفي غير واقعة بدر الوقائع الأخرى كانوا يجيبون بها أسرى. وطبعا الأسرى اللي يجيبوهم غير اللي مو عارفين الإسلام، كانوا أكو جماعة كانوا من يجيبوهم يحتكون بالمسلمين، يطلعون على أحوال المسلمين، يطلعون على أخلاقهم، على استقامتهم. يعني هذا بينما كان في مجتمع شرك، كان في مجتمع كفر، في مجتمع أصنام، يجيبوه إلى مجتمع إسلامي، ومقتضى القاعده ان هذا لما يشوف بعين الاسلام، سماحه الاسلام، اخلاق الاسلام، تربيه المسلمين، لازم هذا كله ياثر عليه. مقتضى القاعده لازم ياثر عليه. لكن مع ذلك كانوا دول يطلبون من النبي صلى الله عليه واله يقولوا له يا رسول الله او يا محمد اطلق سراحنا ونحن نعاهدك على ان لا نحاربك مره ثانيه. وكان رسول الله صلى الله عليه واله يمن على بعضهم، كثير من عندهم من عليهم رسول الله اطلق سراحهم.